علينا وأسس كالأمور في كتاب التوحيد أن المصدق بالسحر لا يدخل الجنة، مع أن السحر حقيقة التصديق به أمر واقعي، لكن مراد التصديق به يعني ممارسته والإيمان به، أي بما ينتج عنه بحيث يمارسه الإنسان بنفسه. وأما التصديق بأن السحر له آثار فهذا أمر لا يمكن إنكاره. نعم، قال الله تعالى فاليوم، هذا مبتدأ درس اليوم، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فيه شيء نحب أن ننبه عليه، وهو قوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء إن فهم، وفي التنبيه ذكر بعض المحشين أن المؤلف وهم في هذا، وأن إبدال الياء إنما هو في الثانية لا في الأولى. انتبه لها، يعني أن الأولى ما فيها قراءة في إبدالها ياء، وإنما إبدال الياء في الثانية دون الأولى، فيكون هذا وهم من المؤلف رحمه الله أو سبقة قلم. ها؟ أهؤلاء إياكم أهؤلاء إياكم، لا ما تضغم لأنها متحركة ما حدث. أهؤلاء إياكم. طيب، أيضا يقول المؤلف رحمه الله فاليوم لا يملك، ونقول الذين ظلموا، نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. قوله ونقول معطوف على قوله لا يملك، يعني واليوم نقول للذين ظلموا. الظلم في اللغة النقص، هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو نقص ذوي الحق حقه، إما بالمماطلة بالواجب وإما بانتهاك المحرم. نقص ذوي الحق حقه إما بالمماطلة بالواجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإما بالاعتداء على حقه كقوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. طيب، فإذا الظلم في الأصل النقص، ودليله ويمثل من شيء، وأما شرعا فهو نقص ذوي الحق حقه، إما بانتهاك محرم في حقه أو بمماطلة في واجب. وقول الذين ظلموا فسرها المؤلف بكفروا، وهذا تفسير بالمعنى ولا بالمراد؟ بالمراد، لأن الظلم من حيث المعنى أعم من الكفر، لكن المؤلف يقول إنه يراد بالظلم هنا ظلم الكفر كقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالظلم قد يراد به الكفر، قد يراد به الكفر، وكأن المؤلف رحمه الله خص الظلم بالكفر هنا بدليل السياق. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، هذا مما يدل على أن المراد بالظلم هنا ظلم الكفر، لأن الذي يكذب بالنار حكمه كافر لتكذيبه خبر الله ورسوله. ذوقوا عذاب النار، ذوقوا فعل أمر لكنه يراد به الإهانة، يراد به الإهانة، يعني يقال لهم إهانة ذوقوا عذاب النار التي كنت بها تكذبون، أي أن النار ستصيبكم حتى تذوقوها كما تذوقون الطعام. وقوله عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، كيف كانوا يكذبون بالنار؟ لأنهم ينكرون البعث، والنار إنما تكون بعد البعث، وهم يكذبون بذلك. ومن باب أولى أن يكذبوا بما يكون في القبر من الوعيد من العذاب، فهم يكذبون تكذيبا كاملا ويقولون إن الروح إذا خرجت من الجسد لن تعود إليه. وهنا قال التي كنتم بها تكذبون، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة قال ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فعليه أي على الآيتين يكون الوصف بالتكذيب مرة بالنار ومرة بعذابها. فهم أحيانا ينكرون النار، ما في نار ولا في آخرة ولا شيء، وأحيانا يكذبون التعذيب بالنار ويقول كيف نعذب بالنار وكيف نبقى أحقابا ونحن في النار. الإنسان إذا دخل في النار احترق وانتهى. فيكذبون بالعذاب وأحيانا يكذبون بالنار نفسها. وقولها التي كنتم بها تكذبون، الجار مجرور متعلق بتكذبون، ولكنه قدم للحصر أو للفواصل. نعم للفواصل لا شك، هذا من جهة، وللحصر، ولكن الحصر ولكننا إذا قلنا إنه للحصر يرد علينا إشكال، وهو أنهم كذبوا بالنار وبغيرها. فيقال لما كان العذاب بالنار ذكروا بتكذيبهم بها خاصة لأنهم عذبوا بها، فكأنه قيل لهم عذبتم بشيء أنتم كنتم تكذبون به، وإلا فلهم تكذيب آخر. وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا، في هذه الجملة الشرطية وهي إذا، فعل الشرط تتلى، جوابه قالوا ما هذا إلا رجل. وقول ما هذا إلا رجل هذه ما النافية، وهنا لم تعمل. لماذا؟ الانتقاض النفي. وقد قال ابن مالك في ألفيته ما بقى النفي، ما لا ليس أعملت ما دون إن، ما بقى النفي. فإذا انتقض النفي فلا عمل، والله أعلم. للذين ظلموا لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرا ونقول لكم، فقال ونقول للذين ظلموا. والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن له فائدة دائمة مستمرة، وهي التنبيه، وفائدة خاصة في كل سياق بحسبه. فهنا يقصد بها التعميم، يعني للذين ظلموا من هؤلاء وغيرهم، والإشارة إلى سبب الحكم، وهو قوله ذوقوا للذين ظلموا عذاب النار، عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وش بعد؟ والتعميم والإشارة إلى علة الحكم وهو الظلم. لأننا قالوا نقول لهم، ما استفدنا أن سبب قول الله لهم وتوبيخه إياهم وتوبيخه إياهم هو الظلم. طيب، قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نبدأ بالإعراب أولا. قوله آياتنا بينات، هذه بينات حال، حال من آياتنا، لأنه وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة إذا كان نكرة يكون حالا، وكذلك إذا كان جملة. فالأوصاف بعد المعارف إذا كانت نكرة أو جملة تكون في موضع تكون حالا، والأوصاف بعد المعارف إذا كانت معرفة تكون نعتا، تكون نعتا. الحال والنعت كلاهما وصف، ولكن إن وافق متبوعه في التعريف والتنكير فهو نعت، وإن كان المتبوع معرفة والثاني نكرة أو جملة فهو حال. وقوله قالوا ما هذا، هذا جواب الشرط إلى آخره. يقول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آياتنا، أي إذا تقرأ عليهم آياتنا، ولم يبين القارئ، فيشمل أن يكون القارئ النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ادخل في الصف. إذا تليت عليهم آيات الله بينات، أي ظاهرات. فما ظهورها هنا؟ هل ظهورها بمعنى أنها واضحة، أنها كلام الله لعزهم عنها، أو بينات فيما تدل عليه من معان سامية لا يمكن أن يأتي بمثل البشر، أو الأمران؟ يشمل هذا وهذا، فهي بينة في ذاتها واضحة أنها ليست من كلام البشر، وهي بينة في موضوعها وما تدل عليه من أنه من أنها ليست من أحكام البشر، لأنها لا تتناقض ولا يكذب بعضها بعضا، وهذا يدل على أنها من عند الله. لو كانت هذه الآيات خفية لكان لهم شيء من العذر في ردها، ولكنها آيات بينات لا عذر لهم في ردها. ومع هذا يقول الله عز وجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصده. يقول المؤلف في تفسيرها واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. ما هذا أي الذي جاء بها وادعى أنها من عند الله، إلا رجل يريد أن يصدكم. وانظر كيف تحمل هذه الجملة من الاحتقار والإنكار ما هو معلوم. فقولهم ما هذا أتوا به بصيغة الحاضر وإن كان غائبا للاحتقار، وقولهم إلا رجل هذا للإنكار لأنهم أتوا به بصيغة النكرة، كأنهم لا يعرفونه، كأنه رجل أجنبي منهم. قالوا ما هذا إلا رجل، ولم يقولوا ما ذلك الرجل إلا رجل، بل قالوا ما هذا إلا رجل احتقارا وإنكارا، يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعني لا يريد أن يهديكم سبيل الرشاد، ولكن يريد أن يصدكم، أن يصرفكم، يصرفكم ويمنعكم عما كان يعبد آباؤكم. وما الذي يعبده آباؤهم؟ الأصنام من الأشجار والأحجار وغيرها. هذا هو غرض هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات التي تلت عليه، وليس غرضه لا الصلاح ولا الإصلاح. هكذا ردوا الحق بهذه الدعوة الباطلة. وقوله عما كان يعبد آباؤكم، ولم يقولوا عما كنتم تعبدون، لإثارة الحمية في نفوسهم، لأن الإنسان يصعب عليه
أن يدع ما كان آباؤه عليه، لا سيما مثل هؤلاء الجهلة. لو قال عما كنتم تعبدون لكان يمكن أن يقال إنهم عبدوا على غير أساس، لكن لما قال عما كان يعبد آباؤكم كأن هذه العبادة في هذه الأصنام كأنها أمر مستقر كان عليه الآباء، ولا ينبغي لكم أن تتركوا ملة آبائكم. ولهذا يقولون كما حكى الله عنهم في الآية الأخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو مهتدون آيتان. أما كان يعبد آباؤكم من الأصنام، والمراد بالآباء هنا ما يشمل آباء الصلب وهو الأبناء، والآباء العلو أو العلين وهم العجلان والمعلو. وقوله آباؤكم، هل أمهاته كذلك؟ نعم، لكن الإنسان تأخذه الحمية لأبيه أكثر مما تأخذه لأمه، لأنه من المعلوم أن الأب رجل والرجل أعقل من المرأة. فإذا كانت آباؤه يعبدون هذه الأصنام ويصبرون على عبادتها وهم العقلاء، فإنه لا ينبغي لكم أن تتبعوا هذا الرجل الذي كان يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا في القرآن: ما هذا إلا إفك كذب مفترى على الله. ما ود فطعنوا في الرسول وطعنوا في القرآن. الرسول طعنوا فيه بماذا؟ بسوء قصده، وأنه لا يقصد الإصلاح وإنما يريد أن يصدكم مما كان يعبد آباؤكم. وطعنوا في الوحي الذي جاء به هذا الرسول وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. وتعلمون أن هذه الصيغة حصر، فعلى زعمهم ليس في القرآن شيء صح، كل القرآن جملة وتفصيلا إفك مفترى. إفك أي كذب، وبنفسه كذب، وعدما مفترا على الله، يعني هناك كذب مطلق يكذبه الإنسان ولا يسبه إلى أحد، وهنا كذب يفتريه الإنسان على غيره. فالقرآن يقول إنه كذب وأنه مفتر على الله، ولا ريب أن هذه دعوة باطلة. فالقرآن كما وصفه الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك القرآن من عند الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل تحدى هؤلاء أن يأتوا بمثله فلم يأتوا، فهو دليل إذن أنه من عند الله، وكل أخباره صدق وحق خلاف ما طعن به هؤلاء. وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. فطعنوا في الرسول وطعنوا في المرسل به، والطعن فيهما طعن في الله عز وجل. كيف؟ لأن تمكين الله لهذا الرسول وتأييده له وإنزال العبرة عليه وهو كاذب حكمة أو سبب؟ سبب. والله عز وجل يؤيد رسوله بما ينزل عليه ويشهد له بأنه حق، والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس علنا وسرا، فلو كان كاذبا على الله عز وجل والله يؤيده ويمكنه لكان الله تعالى لكان تمكين الله له في غاية ما يكون من السفاه، وهذا طعن بالله عز وجل. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن ما هذا إلا سحر مبين. هذا أيضا دعوة ثالثة كاذبة، لكنه أتى بالإظهار في موضع الإضمار، فقال لم يقل وقالوا، بل وقال الذين كفروا ليشمل هؤلاء وغيرهم، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فقوله وقال الذين كفروا ليشمل هؤلاء وغيرهم، ويفيد أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول كفار، لأنه وصفهم بالكفر مسندا إليهم هذا القول، فيكون ذلك سببا لكفرهم. قال المؤلف إن قال في تفسيرها ما كيف إن، هذا التفسير أي أن إن نافية. طيب إن تقع نافية، وهل يشترط لكونها نافية أن تأتي بعدها إلا؟ الجواب لا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، كلما أتت إلا بعد إن فإن إن نافية، ولا نقول إنها لا تكون نافية إلا إذا وقعت بعدها إن بعدها إلا، لأنها قد تأتي نافية وليس بعدها إلا، كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم من سلطان بهذا، ومع ذلك فإن الجملة هذه ليس بها إلا. والخلاصة إذا أتت إلا بعد إن كانت إن نافية، ولا يلزم أن تأتي بعدها إلا، بل قد تكون نافية بدون إلا. ولنا أن نستطرد حتى نذكر معاني إن، فتأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية كقوله إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. طيب، وتأتي زائدة كقول الشاعر بني غدرانة ما إن أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. طيب، وتأتي مخففة من الثقيلة مثل وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن، هذه مخففة من الثقيلة. إذن فتستعمل في اللغة العربية على أربعة أوجه. طيب، إن هذا إلا سحر مبين، بين سحر، السحر هو في اللغة كل شيء خفي، وسمي سحرا لمطابقة السحر وهو آخر الليل، لأن آخر الليل تقع فيه الأشياء الخفية لكون الناس مستثمرين في بيوتهم. فالسحر في اللغة الشيء الخفي الذي يخفى أمره وسببه، ولهذا أول ما ظهرت الساعات هذه يقال إنها سحر. وإذا جاءت أشياء غريبة على الناس خارقة للعادة قالوا هذا سحر. فهم يقولون إن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا سحر، فعصى موسى على رأيهم سحر، وإحياء عيسى الموتى بإذن الله سحر، وهذا الكلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام سحر، إن من البيان لسحرا. فقالوا هذا كلام فصيح سحر عقول الناس. وقول مبين هذا من باب التمويه، يعني أنه سحر بين لا ينبغي المجادلة فيه، لا تنبغي المجادلة فيه لبيانه وظهوره. وهذا كما تؤكد الشريفة وتقول هذا أمر بين واضح، وإن كان ليس بينا واضحا فإن هذا الذي جاءت به الرسل من الآيات ليس بينا أنه سحر، بل البين أنه حق وآيات حقيقية. لكن المكذبين والعياذ بالله يجادلون في الحق. وقوله مبين قال المؤلف بمعنى بين، لأن أبان تأتي لازما ومتعد، فتقول أبان الفجر بمعنى ظهر، ظهر الفجر، وتقول بان الفجر. فهنا كلمة مبين بمعنى بين، هذا هو الأقرب. أما مبين بمعنى أبان أي أوضح وأظهر ففي مثل قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لأن القرآن مبين الحق، فتكون مبين هناك من أبان المتعد، ومبين هنا من أبان اللازم. طيب، ثم قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فمن أين كذبوك. قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها اختلف المفسرون في معناها، فقال بعضهم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يناقض ما قلت، فإذا لم نكن عندهم علم ولا علم من كتب يدرسونها ولا علم من نذر أتتهم يخالف ما أنت عليه فكيف يكذبون. وعليه فيكون المراد بهذه الآية المراد أن تكذيبهم إياك صادر عن إيش؟ عن جهل، صادر عن جهل. لأنه يقول ما آتيناهم من كتب، ما يقول آتيناهم، انتبه يا ياسر، ما آتيناهم من كتب يدرسونها تدل على أن ما قالوه في وصفك حق، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يناقض ما جئت به حتى يقول إنك إيش كاذب وساحر. فيكون المراد بالآية أن هؤلاء الذين كذبوا لم يستندوا على في تكذيبك على إيش؟ على علم، لا من كتب
ولا من وحي، لأن الكتب يدرسونها ويفهمون ما فيها ويعلمون أن ما جئت به مناقض لها، ولا من نبي أنذرهم وحذرهم مما جئت به وقال إنه سيأتي كاذب مفتر فلا تطيعه. نحن الآن لو جاءنا نبي وقال إنه نبي من عند الله نكذبه؟ ليش؟ لأننا قد أنذرنا من هؤلاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هل هؤلاء المكذبون له هل أنذروا به وحذروا منه؟ لا. هل هناك كتب درسها هؤلاء تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام على باطل؟ لا. هذا وجه، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، ولهذا قال فمن أين كذبوا. والقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام في قوم أميين، في قوم أميين لا يقرؤون ولم يبعث به النبي، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي أن هؤلاء كان الأليق بهم أن يفرحوا برسالتك وأن يقبلوا ما جئت به. لماذا؟ لأنه ليس عندهم كتب يدرسونها كما عند اليهود والنصارى، ولم يبعث إليهم نبي قبلك، فكانوا في أشد الحاجة إليك. ومن كان محتاجا إلى الشيء كان به أفرح ولخبره أشد تصديقا. فيكون المراد بهذه الجملة توبيخ هؤلاء، توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان الأليق بهم إيش؟ أن يفرحوا بذلك وأن يصدقوا، لأنه ليس عندهم كتب تدرس، فليس عندهم أثارة من علم، ولم يبعث إليهم نذير من قبلك، فكانوا في أشد الحاجة إلى إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى تصديقك، إلى تصديقك وقبول ما جئت به. فتتضمن هذه الآية توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما أولى؟ نعم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي. أيهما أولى؟ طيب، وغانم يقول القول الثاني. هل يمكن أن تحمل على معنيين؟ ننظر في حال هؤلاء، إذا كانت تصدق على هؤلاء، على حال هؤلاء على الوجهين حملناها وقلنا هؤلاء ما درسوا كتبا تدل على كذب محمد عليه الصلاة والسلام،